بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بزوجات نبينا صلى الله عليه وسلم وأبنائه، والهدايات التي يمكن استخلاصها منهم. اليوم نتكلم عن بدء الوحي والبعثة النبوية. الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فنشأ صلى الله عليه وسلم في المجتمع الجاهلي نشأ بعيد عن اللهو والانحراف السلوكي والعقدي. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن أبيه قال: كان صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. فقال زيد: فطفت، فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه. فلم يكن صلى الله عليه وسلم مقبلا على الأصنام تمسحا وتبركا كحال كثير من أهل الجاهلية. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة، بل كان يقف مع الناس بعرفات مخالفا طريقة قريش. طريقة قريش، قريش ما كانوا يحبون الخروج من الحرم، فما يقفون في عرفة، يقفون في مزدلفة. أما غيرهم فيقف في عرفة، والصحيح الوقوف في عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف قريشا في مسلكهم هذا الذي حرفوه عن دين إبراهيم عليه السلام، فوقف مع عامة الناس مع أنه من قريش في عرفة. فعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه، وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم. قال البيهقي: معنى قوله على دين قومه ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ولم يشرك بالله قد صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا. ويفهم من قوله هذا أيضا أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه، وهذا توفيق من الله له. وهنا إن نحتاج أن نقف وقفة نذكر فيها قصة بناء الكعبة التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره، جاء سيل عارم فتصدعت جدران الكعبة، فأرادت قريش هدمها وإعادة بنائها من جديد، واتفقوا فيما بينهم ألا يدخلوا في بنائها من كسبهم إلا ما كان طيبا ولا حرام فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم شارك كما ذكرنا في نقل الحجارة. ولما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا أيهم ينقله ويضعه في مكانه ليحظى بهذا الشرف، بل كادوا أن يقتتلوا. ثم أقبلوا على أنفسهم وقالوا: أول من يدخل علينا نحكمه في أمرنا. فكان أول من دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد. فلما أخبروه الخبر بسط رداءه ووضع الحجر الأسود فيه، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بطرف الرداء، وأمرهم برفعه حتى إذا بلغوا موضعه وضعه بيده الشريفة. روى أبو داود الطيالسي عن علي رضي الله عنه قال: لما انهدم البيت بعد جرهم، بنته قريش. فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل فخذ أي من أفخاذ قريش أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه. ومن الأمور لنستفيدها والهدايات مما سبق، أولا حفظ الله لأوليائه. فالله سبحانه وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من كل انحراف سلوكي وعقدي، تهيئة له للنبوة والرسالة. ثانيا عاش النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه متميزا بحسن الأخلاق، وهذا كان له دور كبير في فرض احترامه بين الجميع. ثالثا هذا الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم جعل كبار قادة قريش يرضون بتحكيمه في أمر عظيم كادت أن تقع بسببه الحرب ثم رضوا بحكمه، وكذلك هذا من التهيئة لبعثته صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع لنستفيده موقف قريش من بناء الكعبة يدلنا على تعظيم العرب للكعبة، فلم يرضوا بأن يدخلوا فيها شيئا من حرام، وكذلك على المسلم أن يراعي حرمة الكعبة. وقد جاءت شريعتنا ببعض مظاهر الاحترام ولو من بعيد، ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفل تجاه القبلة. قال صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. كل ذلك وغيره من باب احترام الكعبة. الأمر الخامس الذي نستفيده مما سبق: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. بعد أن هيأ الله نبيه للرسالة والنبوة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة والتعبد بعيدا عن أهل قريش، وبدأ صلى الله عليه وسلم يرى في المنام الرؤية التي تتحقق على الواقع مباشرة، وهذه من دلائل النبوة. وكان صلى الله عليه وسلم يرى بعض الأمور الغريبة العجيبة حتى قبل مبعثه، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى العجب قبل مبعثه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يعرف حجرا كان يمر عليه قبل البعثة يسلم عليه. هذه كلها أمور مبشرات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يختلي بنفسه في غار حراء يتعبد. يتعبد بماذا؟ قيل بما ورث عند العرب من عبادات إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. في أثناء خلوته وتعبده وفي ليلة من الليالي حدث أمر عظيم جدا تحدثنا عنه أمنا عائشة رضي الله عنها، فتعالوا نستمع لحديثها. روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق أي جبريل، وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال قرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الآيات. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقال له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. انتهى حديث أمنا أم عائشة رضي الله أم عبد الله رضي الله عنها. هدايات نستفيدها من حديث عائشة رضي الله عنها: أولا الخلوة والابتعاد عن الناس بقصد التعبد لله تعالى كان معلوما لدى الأمم السابقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختلى بنفسه في غار حراء لأجل تحقق هذا الغرض. وفي شريعتنا توجد عبادة الاعتكاف، وهي لزوم المسجد بنية التعبد لله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في هذه الخلوة بعد الإسلام، فكان يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. ولكن هذا الاعتكاف لا يكون في الكهوف وبين الجبال والوديان كما يفعله البعض، بل يكون في المسجد. واشترط الفقهاء أن يكون المسجد مسجد جماعة تقام فيه الجمعة حتى لا تفوت فريضة الجماعة والجمعة في المسجد. ثانيا الرؤية الصالحة من مبشرات النبوة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. الأمر الثالث الذي نستفيده من حديث عائشة أول ما نزل من القرآن الكريم هو أول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي ذلك بيان أهمية القراءة والقلم في الإسلام. فالقراءة هي الطريق الموصل إلى اكتساب العلوم والتزود من المعارف، وقد حازت في الإسلام منازل الشرف العظيمة، ونالت القراءة مراتب الفضل الجليلة. لذلك على الداعية إلى الله أن يصبر، أن يصبر على ما سيلقاه من الناس، وليوطن نفسه أن دعوته الناس لن تكون على بساط من حرير. لقمان الحكيم أوصى ابنه بالصبر عند تعامله مع الناس بالنصح والإرشاد، يقول الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الأمر السابع، دل حديث عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولذلك قال لجبريل: ما أنا بقارئ. وهذا مصداق وصف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن، حيث قال رب العالمين: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وليس في ذلك أي مذمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو المعان والمؤيد من ربه سبحانه وتعالى. من أهم ما نتعلمه في حلقتنا أهمية القراءة للمسلم، إذ بدأ الله بها، وخير كتاب يقرأه المسلم القرآن الكريم. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأفضل طريقة لقراءته هي القراءة بتدبر وتفهم لمعاني القرآن، فإنها تكسبه لذة في النفوس. قال ابن القيم: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. ويستعين المسلم على تفهم معاني القرآن بقراءة شيء من كتب التفسير التي اعتنت بتفسير كتاب الله، وأخص منها تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، أو بعض اختصاراته، وتفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للمفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فإنه بيّن معاني الآيات بأسهل كلام وأوجز عبارة، مع بيانه للعبر المستوحاة من الآيات والقصص في القرآن. ومما يعتني المسلم بقراءته ما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين أي البخاري ومسلم، وسنن النسائي، ورياض النواوي، وأذكاره، تفلح وتنجح. وينظر كذلك في شروح كتب الحديث وبيان الأحكام التي تستفاد منه. ومما يعتني المسلم بقراءته كتب سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسير الصحابة والعلماء والصالحين وأقوالهم، لما فيها من الدروس والعبر. قيل لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، لو خرجت فجلست مع أصحابك، قال: إني إذا كنت في المنزل جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة الكتب التي تتضمن سيرهم وأقوالهم. لأهمية القراءة كانت مبادرات ولاة أمورنا في دولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة، تحض على القراءة، فلنبادر إلى امتثال أمر ربنا وتحقيق مبادرات ولاة أمورنا بالقراءة والاستزازة منها، لعل الله عز وجل ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. وفقني الله وإياكم إلى كل خير.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.